هذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة. بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، ثم جاء من اليمن وذهب إلى الشام، جاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه إلى اليمن وذهب إلى الشام أيضا لنفس المهمة، قاضيا ومعلما ومرشدا، ثم توفي هناك في الشام رضي الله تعالى عنه، وهو من أفاضل الصحابة وفقهائهم وعلمائهم. بعثه إلى اليمن فأوصاه صلى الله عليه وسلم حينما بعثه بهذه الوصايا العظيمة، رسم له المنهج والخطة التي يسير عليها، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من النصارى في نجران وغيرها، تأتي قوما من أهل الكتاب. أخبره بذلك من أجل أن يستعد أنه قادم على أناس أهل الكتاب وعندهم علم وعندهم شبهات، عندهم حجج، فليكن على الاستعداد لمقابلته. ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لكفاءته العلمية ومقدرته على الإقناع وعلى دفع الشبه رضي الله تعالى عنه. فهذا فيه دليل على أن الإمام يختار الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يختار ذوي الكفاءات التي يستطيعون بها أن يقوموا بالمهمات التي بعثوا من أجلها، وأن لا يحابي في ذلك، وإنما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحية للقيام بالمهمات التي يرسل من أجلها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيه أن أول ما يبدأ الداعية أن يدعو إلى التوحيد حتى يؤسس العقيدة ليبني عليها بقية أمور الدين. أما إذا أهمل جانب العقيدة وذهب إلى أمور أخرى وإن كانت من الدين فإنها لا تغني شيئا، ما دامت العقيدة فاسدة فإن بقية الأمور ولو كانت من الدين لا تنجي شيئا. إذا كان عندهم شرك فإنه لا يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يأمرهم بترك الحرام وترك الربا وترك هذا كله، ما ينفع إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة يقوم عليها البناء. فالاتجاه إلى الدعوة إلى غير التوحيد من أمور الدين هذا لا يجدي شيئا. فالدعاة يجب عليهم أن يهتموا أولا وقبل كل شيء بالعقيدة، أن يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فإذا تحققت سلامة العقيدة اتجهوا إلى الإصلاح في بقية الأمور. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذا شيء يفقده كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة اليوم، فلا تجد للتوحيد ذكرا عندهم، لا في كلامهم ولا في محاضراتهم ولا في كتبهم، وإنما يتجهون إلى أمور أخرى هي مترتبة على التوحيد وفرع على التوحيد، فهم يذهبون إلى الفرع ويتركون الأصل. هذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ولاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تأتي على قول الله الكتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله. فدل على أن بعض العلماء قد يكون عندهم شرك ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو عالم، هؤلاء أهل الكتاب ولكنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. ليس العبرة بوجود فلان عالم وفلان فقيه، العبرة بأن يكون عارفا بالتوحيد، أن يكون عارفا بالتوحيد مقيما له. أما مجرد كونه عالم ولكن عنده شرك عنده عقائد فاسدة فهذا لا يعني. ولهذا قال تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن، فدل على أن أهل الكتاب بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فكيف بغيره؟ الباب أولى. قد يكون هناك علماء لكنهم علماء ضلال ولا يهتمون بالعقيدة، وهذا كثير للآن، ناس علماء وفقهاء لكن ليس عندهم اهتمام بالعقيدة أو عندهم خلل في العقيدة، هم في أنفسهم عندهم شرك، فهذا أمر أيضا يجب التنبه له. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم، وهو الترتيب والتدرج. التدرج يبدأ بالأهم ثم ينتقل إلى المهم بعده. فأعلمهم أن الله افترض عليهم أي أوجب عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، 5 صلوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتأتي بعد التوحيد مباشرة. ودل على أن الداعية لا يبدأ بالأمر بالصلاة وإنما يبدأ بالأمر بالتوحيد أولا، فإذا تحقق فإنه يأمر بالصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، هذا محل الشاهد من الحديث، وهذه الصدقة هي الزكاة، تسمى زكاة وتسمى صدقة، والصدقة منها ما هو واجب كالزكاة ومنها ما هو مستحب، والمراد هنا صدقة الواجب. سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق، لأنه ما بذل المال الذي هو أحب شيء إليه، ما بذله وأخرجه إلا لإيمانه بالله عز وجل، فهو قدم محبة الله وطاعة الله على محبة المال. المال من أغلى شيء عند الناس، فإذا تصدق منه فهذا دليل على إيمانه، لذلك سميت صدقة. تؤخذ من أغنيائهم، هذا دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، وهم الذين يملكون النصاب فأكثر، الذين يملكون النصاب فأكثر، هؤلاء هم الأغنياء. تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، هذا في بيان مصرف الزكاة وأنها تصرف للفقراء، والفقراء جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، هذا هو الفقير. والمسكين أحسن حال من الفقير، المسكين قد يجد أكثر الكفاية، أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا قليلا. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ بالفقراء لأنهم أشد حال، ثم يليهم المساكين لأن عندهم بعض الشيء لكن لا يكفيهم. فإذا ذكر الفقير والمسكين افترقا في المعنى، صار الفقير اسما لمن لا يجد شيئا، وصار المسكين اسما لمن يجد بعض الكفاية. أما إذا ذكر واحدا فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، ومن ثم يقول العلماء إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذا هو المعنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم، دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد، زكاة كل مال تصرف في فقراء بلده، لأن هؤلاء الفقراء ينظرون إلى هذا المال ويتطلعون إلى الزكاة فهم أحق بها، فإذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم سبب هذا حرجا لهم، وسبب هذا أيضا خيبة لآمالهم، فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا إذا لم يكن في البلد فقراء فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء، هذا هو الأصل. الأصل أن زكاة المال في فقراء البلد إذا وجد، فإذا لم يوجد فقراء أو صار في الزكاة فائض عن حاجة فقراء البلد فإنها تنقل إلى أقرب بلد يحتاج إليها. وفيه دليل على إجزاء الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية، الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ذكر ثمانية أصناف. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء، أدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالك، فلا يجوز للعامل أن يأخذ أكثر من الحق الواجب على صاحب المال، أن يأخذ الكرائم وهي المثالث من المال، وإنما يأخذ المتوسط، يأخذ المتوسط، لأنه إذا أخذ الأنفس ضر بصاحب المال، وإذا أخذ الربيع ضر بأصحاب الزكاة الفقراء، فيتوسط يأخذ من الوسط، وهذا هو العدل. فإن أخذ من النفائس فإن كان هذا بطيب نفس لصاحب المال فلا بأس، وإن كان بدون طيب نفس فهو ظلم، فهذا ظلم. إياك على تحذير، إياك وكرائم أموالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا دعا على الظالم فإن دعوته مستجابة، ولو كان المظلوم كافر تقبل دعوته، يعني هو مظلوم، فلا يجوز الظلم لا مع الكفار ولا مع المسلمين، ومع المسلمين من باب أولى، ولا مع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا مع غيرهم، الظلم ممنوع. يقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وأخبر في هذا الحديث أنه ليس بين الله جل وعلا وبين دعوة المظلوم حجاب، وأنها ترفع إلى الله جل وعلا وأنه يستجيب للمظلوم، فهذا فيه التحذير من الظلم، وفيه التحذير من دعاء المظلومين على الظلم. فهذا في الحقيقة حديث عظيم يرسم المنهج للدعاة إلى الله عز وجل والولاة، ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس الذين يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.